بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، والتنبيهات الثانية على عقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال العلامة الرشيد رحمه الله تعالى قوله: فإنه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، لما ذكر المصنف رحمه الله العلو والفوقية، وأنهما حقيقة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، أورد بعد ذلك بعض الأدلة النقلية والعقلية في إثبات ذلك، فقال: فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط، والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش.
وسع كرسيه السماوات والأرض، أي ملأ وأحاط. نعم.
قال: والكرسي مخلوق.
فأيما أعظم، الكرسي أم السماوات والأرض؟ الكرسي، هذا أعظم من السماوات والأرض، هذا أعظم. طيب، وأيهما أعظم، الكرسي أم العرش؟
العرش.
فما السماوات والأرض إذن في العرش؟ إنهما السماوات والأرض، ليس في الكرسي إلا كحديد في فلة، فما بالك بالكرسي في العرش؟ كذلك. إذن ما العرش؟ هذا أعظم المخلوقات، ولهذا الله عز وجل وصف بأنه الكريم وبأنه العظيم. نعم. والله عز وجل مستوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله. نعم.
قال: والكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، وهو أعظم من السماوات والأرض.
ولا يفسر بالعلم إنما هذا الكرسي هو موضع القدمين، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، أن الكرسي موضع القدمين. نعم.
وهو بالنسبة إلى العرش كأصغر شيء، وقد ذكر ذلك. فإذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي الذي هو بالنسبة إلى العرش شيء صغير، والله سبحانه وتعالى العظيم الأعظم الذي لا أجل منه ولا أعظم، فكيف تحويه السماوات والأرض، أو تحوطه، أو تقله، أو تظله؟ فهذه الآية صريحة في علو الله ومباينته لخلقه، وأنه غير مختلط بهم ولا ممازج لهم ولا حال فيهم.
فإن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فهذا دليل على علو الله وفوقيته، لأن العرش في السماء، والله عز وجل على العرش استوى وفوق العرش سبحانه. إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقه. نعم.
تعالى الله عما يقول المبتدعة علوا كبيرا،
الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. قل: في كل مكان بذاته، هذا في كل مكان. أو الذين يقولون لا خارج العالم ولا داخل العالم، وهذا إنما يكون في المعدومات لا يكون في الموجودات، ولهذا قولهم بأن الله موجود هذا وجود في الذهن فقط، هذا وجود في الذهن، هذا يعود ألا إلى أنه لا موجود، إلى أنه معدوم. الذين يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، أو يقول هو داخل العالم بذاته فهو في كل مكان. وأهل السنة والجماعة يقولون هو على العرش استوى، كما أخبر عن نفسه، فقال: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. نعم.
يشهر القول عن الجهمية بأنه اللي هو في كل مكان، يعني هذا المكان مشتهر بعد ذلك.
قول الإيه؟
يعني كتب السنة كان لبانة الصغرى والكبرى وحق أصول اعتقاد للسنة والشريعة، يعني بيظهروا قول الجهمية المشهور أنه في كل مكان.
مشهور اللي هو؟
مشهور عنه أنه أن الله في كل مكان، يعني هذا يعني هذا اللي هو يشتهر عنه في هذه الفترة. هل القول اللي هو لا خارج العالم ولا داخل العالم، هل هذا القول يعتبر يعني انضحر أو انقرض بنزله، أما هو بالنسبة لهذا القول اشتهر الثاني؟ لأن هذا هو اللي رد عليه يعني ابن بطة ردود موسعة.
نعم، قد يكون هناك أقوال لا يكون يعني لها وجود وحيز بكثرة، لأن هذا يكون من قول الغلاة، من قول الغلاة، مثل اشتهر مثلا قول أقوال المرجئة التي تتعلق بالتصديق أو بالأقوال. أما المعرفة التي قول غلاتي مثلا هم الجهمية فقد لا يكون فيه التركيز، لكن تجد أن الرد على من قال بأن الإيمان هو التصديق أو الإيمان هو القول، أو الرد على مرجئة الفقهاء الذين يقول من هو القول والتصديق ويؤخرون العمل، قد يكون هذا. نعم.
قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزول، أي أن تضطرب عن أماكنهما. قال قوله ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته. وفي الصحيحين عن أبي هريرة،
لأن الله عز وجل يحيط بسماواته وأرضه سبحانه وتعالى، بل كما قال سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى غير ذلك. وبهذا يفسر الحديث إن صح، لأن بعض العلماء اختلف في صحته، وهو لو أدلى أحدكم بحبل أو كذا لوقع على الله عز وجل، لوقع على الله عز وجل. هذا على تصحيحه، لا يعني أن هذا أن الله في السفول وأن هذا الحبل يقع على الله كذا، وإنما هو إشارة إلى ماذا؟ إلى الإحاطة، أن الله عز وجل محيط بسماواته وأرضه وأنه لا يغيب عنه شيء. فهو فيه معنى قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا شيء يغيب عنه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله ويمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي إلا بأمره ومشيئته.
ولهذا العلماء يقولون بطون الصفة، وليس أن الله عز وجل في أسفل، هو سبحانه وتعالى بذاته على سماء، على سماوات، على العرش استوى، لكن بعلمه أحاط. يبقى الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والبطن الذي ليس دونه شيء. البطون هنا بطون ماذا؟ بطون الصفة الذي معناه الإحاطة. نعم.
قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
الله أكبر. نعم. هذا يدل على أن يمين الله عز وجل يمين حقيقية، فالذين يفسرون يد بالقدرة ماذا يقولون في بيمينه؟ هل القدرة لها يمين وشمال؟ هل القدرة لها قبض وبسط؟ وجاء في الحديث الآخر وبيده الأخرى، فهل القدرة أو النعمة لها ذلك؟ الله سبحانه وتعالى كذا نبيه صلى الله عليه وسلم وصف الأيدي بما لا تكون إلا يدين حقيقيتين، وصف اليدين بما لا يكون إلا بيدين حقيقيتين، ليست تؤولان بالقدرة ولا بالنعمة، لأن الله قال بيمينه وقال قبضته وقال مطويات، وقال النبي يبسط يده، وقال النبي وبيده الأخرى، وجاء عند مسلم بالشمال، على اختلاف في ثبوت اللفظة. كل هذه أوصاف ماذا؟ أوصاف اليدين الحقيقيتين، ليس القدرة وليس النعمة. نعم.
قال قوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أي من العلامات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته وقيام كل شيء به. قال سبحانه قل هو القائم على كل نفس بما كسبت. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم لنفسه المقيم لغيره، القائم بتدبير
هذا القيوم والقيام كما جاء في القراءة القيام، وهو القائم بنفسه المقيم لغيره، فما أقامه أحد وما قام أحد إلا به، فالله ما أقامه مخلوق ولا قام مخلوق إلا به سبحانه وتعالى، هذا معنى القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
القائم بتدبير خلقه وأرزاقهم وجميع أحوالهم، وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار.
كمال في حق الله عز وجل. أما المخلوق ليس عدم النوم فيه كمال، بل يقال هذا مريض. ولهذا فالقاعدة كل صفة مدح في المخلوق فالله عز وجل أولى بها شريطة أن يكون قابلا للاتصاف بها، شريطة أن يكون قابلا للاتصاف بها. فكل صفة كمال في المخلوق فالله عز وجل أولى بها، العلم، الكرم، إلا بشرط أن يكون الله عز وجل قابل الاتصاف به. فالمخلوق إذا لم ينم ها كان هذا ماذا؟ كان هذا علة فيه، الله عز وجل لا ينام ولا يليق به أن ينام، ولا تأخذ سنة فضلا عن النوم. نعم.
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، رواه مسلم.
نعم. ففي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وفي إثبات أيضا العينين له سبحانه وتعالى. نعم.
فهذه الآيات صريحة في أن الرب سبحانه وتعالى ليس هو عين هذه المخلوقات، ولا صفة ولا جزءا منها،
كما يقول سيد قطب هو عين هذا الوجود، هو عين هذا الوجود. نعم.
فإن الخالق
ليس هو عين هذا الوجود، فالله بائن من خلقه، خلق الخلق وهو بائن عنهم، غير مخالط منفصل سبحانه وتعالى، فلا تحيط به مخلوقاته، وليس يحل في شيء من المخلوقات، فضلا أن يحل في إنسان أو في أحد مخلوقاته، كما يقول حل في عيسى وهو عند الحلولية حل في كل شيء. نعم. هذه عقيدة كفرية والعياذ بالله. نعم.
فإن الخالق غير المخلوق وليس بداخل فيها محصور، بل هي صريحة في أنه مباين لها، وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها. فإن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة، والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة.
حلقة في فلاة في صحراء، ماذا عسى أن تكون هذه الحلقة؟ كذلك الكرسي في العرش. نعم.
والعرش من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته.
نعم.
فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟
نعم. يعني السماوات والأرض ما تحوي العرش، لأن السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، إذن ما تحوي العرش؟ السماوات السبع والأراضون السبع ما تحوي الكرسي فضلا أن تحوي العرش، ما تحوي الكرسي فضلا أن تحوي العرش، فكيف بالرب سبحانه؟ نعم.
وفيها دلالة على عظمته سبحانه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف سبحانه إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على كماله وأنه المعبود الحق وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وأن العبادة لا تصلح إلا له، ولا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وتدل أيضا على إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
إثباتا بلا تمثيل رد على الممثلة الذين غلوا في الإثبات فمثلوا، هؤلاء غلوا في الإثبات فمثلوا. وتنزيها بلا تعطيل ردا على المعطلة الذين نزهوا فعطلوا بزعمهم أنهم نزهوا فعطلوا. أهل السنة والجماعة ينزهون لكن بلا تعطيل، ويثبتون لكن بلا تمثيل، فاجتمع لهم المعنيان الجليلان الإثبات والتنزيه، وانتفى عنهم المعنيان القبيحان الكفريان التمثيل والتعطيل، التمثيل والتعطيل. نعم.
وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة.
فيثبت أهل السنة والجماعة يدين لا تمثلهما يدان، يبقى جمع بين الإثبات والتنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يحملهم إثباتهم على أن جعلوا يديه كأيدي المخلوقين، ولم يحملهم تنزيههم على نفي اليدين، بل أثبتوا ما أثبته الله، بل يداه مبسوطتان مع نفي المماثلة ليس كمثل شيء. هذه القاعدة لو يفقهها أهل البدع لما تورطوا فيما تورطوا فيه. قف حيث وقف بك النص، الله عز وجل قال بل يداه مبسوطتان، قال لما خلقت بيدي، فعلما تعطل بدعوى التنزيه تقول الله ما يليق به أن تكون له يدان، لأن مقتضى إثبات اليدين التمثيل، ونحن ننزل عز وجل عن هذا التمثيل. من الذي قال؟ يعني إذن الله سبحانه وتعالى ما نزه نفسه في القرآن، إذن الله ما نزه نفسه لما قال بل يداه وأضاف ذلك إلى نفسه مبسوطتان، إذن ما نزه الله، إذن أنتم أعلم من الله، لأنه لو وكل إليكم أن تخبروا عن الله ما قلتم بل يداه مبسوطتان، وما قلتم والسماوات مطوية بيمين، لأن عندكم إثبات هذا يقتضي المماثلة عندكم، ولهذا عطلتم ما ثبت. فكيف إذا وكل لكم إثبات والممثلة الذين لا يفقهون ولا يفهمون ولا يعلمون ولا يعقلون، حينما أثبتوا يدين لا فرق بينهما وبين أيدي المخلوقين، فقالوا الله خاطبنا بما نعرف، بما نعرف نحن من المخلوقين والمخلوقات، لكن بما نعرف عن ربنا من كيفيات ما عرفنا رب كيفية ربنا، ولهذا في الكيفية نفوض. فأثبتنا الحقائق على ما نعرف، ونفينا الكيفية على ما نجهل، فجمعنا بين ما نعرف. والله تعبدنا بما نعرف، تعبدنا بما نعرف بماذا؟ بإثبات يدين حقيقيتين، بل يدين مبسوطتان، لكن هؤلاء جعلوا التعبد ماذا؟ بما نعرف بالإلحاق، الحق يديه سبحانه بأيدي المخلوقين. هذا تعرفه أنت؟ هم يقولون كذا، يقولون الله خطبنا بما نعرف، ولو أن الله خطبنا بما لا نعرف لكان هذا القرآن بعيدا عن الهداية. نقول سبحان الله، سبحان الله قاعدة سليمة، قاعدة سليمة من حيث هي، لكن تطبيق باطل. الله خطبنا بما نعرف، بل يده مبسوطة، ما الحد الذي نعرفه وما الحد الذي نعرفه؟ ما الحد الذي يعرفه كل المخلوقات وما الحد الذي تجهله كل المخلوقات؟ الحد الذي نعرفه إثبات يدين حقيقيتين، بل يده مبسوطة. فلو لم يكن له يدان ما قال بل يده، أثبت يدين حقيقيتين. لكن من هذا من جهة المعنى، لكن من جهة الكيف أنت تعرف هذا؟ تقول الله خطبنا من نعرف، ثم يلزم من كلامكم إذا كان الله خطبنا من نعرف يعني أي يده كأيدينا، فعلما جعلتم يده كأيدينا كبشر؟ لماذا ما جعلتم يديه كأيدي الفيل، كأيدي الحصان، كأيدي الهر؟ هذه أيدي نعقلها ونعرفها، علامة خصصتم هذا بالإنسان؟ عندنا أيادي في المخلوقات كثيرة جدا، إنسان، حيوان، كل هذا، فعلامة خصصتم هذا؟ إن خصصتم بلا دليل فقد خالفتم ما تؤصلون. الذي نعرفه، الذي نعرفه أيدي البشر، أيدي الحيوانات، أيدي الدواب، هذا الذي نعرفه. كالذين يقولون بأن الله في كل مكان لكن ينزع عن أماكن نجسة، طب لماذا التخصيص هذا وما دليله؟ لا، يقول لأنه ما يليق، قولوا نفس المسألة، ولا يليق أن يحيط بشيء من مخلوقاته. هؤلاء يجعلون دين الله قراطيس، لأنهم يتحكمون إلى العقول، ولهذا ما يسيرون على قاعدة منضبطة. أهل الهوى لما تركوا الوحي كان أمرهم فرطا، واعلم هذه قاعدة تلزم صاحب الهوى، إذا نزلت من على القضبان، قضبان السنة، فلا تسأل عن تناقضاتك ولا تسأل عن ضلالاتك، فكلما تريد أن تخلع نفسك من ضلالة ستتورط في ضلال، ولا يستقيم أمر إنسان إلا إذا كان على السنة، ولا ينضبط أمر إنسان إلا إذا كان على السنة، لأن الانضباط في هذا الطريق ليس راجعا إليه، إنما راجع إلى ماذا؟ إلى أمة بأسرها، إلى كتاب والسنة بفهم ماذا؟ بفهم سلف الأمة. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ إنما إذا انحرفت اتبع ما أوحي لك، اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فينتقل من إله من إله من إله. ولهذا تجد أمثال هؤلاء قبل وبعد، كل واحد عندك قبل وبعد قبل وبعد. لكن أهل السنة قبل إيه وبعد إيه؟ أهل السنة آمن واتقوا عمل الصالحات، ثم آمن واتقوا، ثم آمن وأحسن. هذا أهل السنة ثم اتقوا وأحسن، هؤلاء أهل السنة. لكن أهل السنة عندهم قبل وبعد؟ ما عندهم قبل وبعد أبدا. أهل السنة أمرهم على الكتاب والسنة. فعلام خصصتم وقد أصلتم أن الله خطبنا بما نعرف، فلهذا لا تكون يدا إلا كأيدينا. طيب لماذا كأيدينا؟ لماذا ما تكون كأيدي الدواب؟ لماذا تقول الله ينزه أن يكون كالدواب؟ نقول والله ينزه أن يكون كالمخلوقين. إذا تحكمت، ولهذا يلزمهم التناقض المعطلة ومثلة. ولهذا كانت القاعدة الذهبية التي يرد بها على الاثنين قاعدة واحدة، مع أن كل طائفة في طرف، ومع ذلك هناك قاعدة تجمع الرد على الطرفين، وهي قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فسل المعطل وأنت تنزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقين فعطلت الصفات، هل عطلت ذاتا؟ لأن للمخلوقين ذواتا. هل عطلت ذاتا؟ نقول لا. نقول إذن إثبات الذات يقتضي المماثلة، فيلزمك إما إثبات الصفات على وجه لا يماثل كالذات عندك، أو تعطيل الذات لأن لازم لإثبات المماثلة. انتقل إلى الطرف الآخر الممثلة، فإنهم لا يجعلون ذاتك ذوات المخلوقين، مع أنهم جعلوا صفاتك كصفات المخلوقين. فقل يلزمكم إما أن تثبتوا ذاتا تماثل، أو أن تنفوا صفات تماثل. يا لسعادة أهل السنة بالحق الذي يشرح الصدور ويفتح العقول، الحق الذي يقوم عليه نقل صحيح عقل صريح فطرة سليمة مستقيم. يا لأهل السنة، الحمد لله. أهل السنة لا يحاصرون، أهل السنة لا يضيق عليهم ويقال أجيبوا أجيبوا أبدا. نعم.
قال الترمذي بعدما رواه قال: وهو خبر منكر عند أهل الحديث لو أنكم أديتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. قال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله، وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه.
يعني جاد المعنى، يعني جاد المعنى. قال أعد.
قال منكر عند أهل الحديث قال أهل العلم: أراد لهبط على علم الله وهو
على، يعني على التأويل. نقول يعني لو صح فمحمول على هذا، لأن بعض العلم صحح. نعم.
وعلى هذا سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان، وهو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. قال العلامة الرشيد رحمه الله: فصل. قوله: وقد دخل في ذلك،
أكمل كلام شيخ الإسلام: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي،
وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه.
الله أكبر الله أكبر. فلا إشكال عندنا في الإثبات والنفي، ما في إشكال، فإن علوه لا ينافي قربه سبحانه وتعالى ودنوه، فإنه علي بذاته سبحانه وتعالى قريب بصفاته من مخلوقاته عز وجل. ما في إشكال عندنا، ما يقال أنتم يلزمكم التناقض، تثبتون علوا تثبتون دنوا. نعم.
قال العلامة الرشيد:
علي في دنوه قريب في علوه. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال العلامة الرشيد رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل في ذلك أي في الإيمان بالله بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في الآية والحديث. وسبب نزول الآية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا،
يعني مكانا مرتفعا، نعم،
ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. خرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة.
وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، سمعه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سمع يقول هذا فقال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الذي تقوله أنت. نعم.
قوله: اربعوا بهمزة وصل وبفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. وأنتم تدعون الله وليس هو بأصم ولا غائبا، بل هو سميع قريب. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه،
أو يكون تكون السنة برفعه. فالأصل نقول منها لا حول ولا قوة، سبحان الله وحمده، في نفسي ما أرفع إلا ما ورد الدليل به في ماذا؟ في مشروعية الرفع وسنية الرفع، كالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فإن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، وهو رفع الصوت بالتكبير وإراقة الدماء. نعم. والمرأة ليست كذلك، المرأة ليست كالرجل. نعم. وفي هذا أيضا رد على من يقول بالذكر الجماعي وأن الأصوات ترفع به. و نعم نعم. عند لا عدول عن السنة عند المصيبة إنا إليه وإنا إليه راجعون، هذا عند المصيبة إنا إليه وإنا إليه راجعون. لكن يشتهر عند الناس هذا لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ليس له محل. نعم نعم.
فإنه إذا خفضه كان
الوارد في التعجب وكذا: الله أكبر، سبحان الله، مثل ما قال النبي: الله أكبر، إنها السنة، قلتم ولدي نفسي بيدي. نعم. في تكبيرات العيد ما يعني اللي هو التكبير المقيد، تكبير مقيد يعني بعد الصلاة في عيد الأضحى. أي نعم، يرفع الصوت لكن لا يكون جماعيا، يعني نكون باتفاق إيقاعات معينة يتفقون عليه، لكن ترفع الأصوات بها. نعم.
تدل شيخنا بحديث ابن عمر وأنه كان يدخل السوق وأبو هريرة فكان يفتج السوق.
هذا مما يشرع رفعه، تكبيرات وأنت ماشي في الطريق، تكبيرات المطلقة يشرع الرفع.
أنا شفنا الشاهد أن كان السوق يكبر بتكبيرهم.
يكبر بتكبيرهم، يعني أنت حينما تمشي في الشارع الآن تكبر، ذكرتني فأكبر، وهذا يكبر وهذا يكبر، وليس معنى أنهم يتفقون على إيقاعات معينة. لا، هذا ليس صحيح. نعم. وإن كان يحصل هذا اتفاق غير مقصود، لأنه إذا أنت كبرت وأنا كبرت وهذا كبر، أكيد في 5 16 15 كذا بيقع يعني اتفاق في هذا، لكن ليس مقصودا.
هذا شكل من جهة الواقع صعب تغير بعد العوام،
صعب ايه؟
تغيير العوام، يعني العوام عشان تقنعهم اصلا هذه المسألة مستحيل، يعني على الواقع كعوام في المناطق لا تعرف على السنة شيء.
انت ترفع وتعلمهم يرفعون، وبعدين خلاص هم بس علمهم. نعم.
فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، فإن دعت الحاجة إلى الرفع رفع، كما جاءت به أحاديث كما في التلبية وغيرها، فقد ورد الشرع برفعه فيها. قال قوله: هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
الشيخ محمد توجري له رسالة في تكبير الجماعي، ويقال هذه أول رسالة ألفها، أول رسالة في الشيخ توجري كان في التكبير الجماعي. نعم.
قوله: هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، المراد به قرب الإحاطة والعلم، كما في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انتهى من النووي. ومن أسمائه سبحانه القريب، وقربه سبحانه نوعان: قرب عام، وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء، كما في الحديث المتقدم وقوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقيل إن المراد قرب
طبعا هذا على القول بأن القرب مقسم: قرب إحاطة علم كذا، وقرب وقرب معناه نصرة العبد وتوفيقه وتأييده وكذا. والقول الثاني أن هذا القرب المسند إلى الله سبحانه وتعالى، هذا القرب هو معناه توفيق العبد وتأييده ونصرته، فيكون هذا من باب الثناء على يعني العبد وبيان فضيلة عمله. لكن هنا هذا قرب بالملائكة. نعم.
وقيل إن المراد قرب ملائكته منه، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها، ورجعه ابن القيم واختاره الشيخ تقي الدين.
نعم.
قال الثاني: قرب خاص، وينقسم إلى قسمين: قربه من داعيه بالإجابة، وقربه من عابده بالإثابة. فالأول كقوله: وإذا سألك عبادي عني الآية، ولهذا نزلت جوابا للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل، فهذا قربه من أهل الطاعة. وأما حديث أبي موسى المتقدم ففيه القرب الخاص بالداعين دعاء العبادة والثناء، وهذا القرب لا ينافي كمال مباينته سبحانه لخلقه واستوائه على عرشه، بل يجامعه ويلازمه، فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكنه نوع آخر،
ليس دليل حلول بالذات. نعم. فهو قرب من داعيه بالإجابة ومن عابده بالإثابة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج على قوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال: فهذا قرب الإحاطة العامة، وأما أقرب المذكور في الكتاب والسنة، وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص، فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن.
يعني أقول القرب المذكور في الكتاب والسنة ضاف الله عز وجل، فقرب خاص من عابديه وسائليه. إنما وأنت الباطن يعني الذي ليس دونك شيء، هذا قرب علم. نعم. هذه إحاطة علم. نعم.
قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية. وفي الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون.
نعم.
انتهى. قال قوله: مجيب، أي المجيب لدعاء الداعين وسؤال السائلين، وإجابته سبحانه وتعالى نوعان: الأول إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله سبحانه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه، وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على الله سبحانه وتعالى.
انتبهتم يا إخواني؟ انتبهتم؟ هذه النقطة فائدة، اكتبوها كده: فائدة عزيزة. ما هي؟ قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله عز وجل لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقضيه حكمته سبحانه. وهذا مما يستدل به على كرم المولى سبحانه وشمول إحسانه، ولا يدل على حسن حال الداعي. إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه كسؤال الأنبياء ودعائهم على قومهم ولقومهم فيجيب سبحانه، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرمتهم عليه سبحانه. ولهذا الإجابة ليست خاصة بأهل الطاعة، الله عز وجل قد يجيب لعاصم، وقد يجيب الله عز وجل لكافر، بل إن إبليس دعا أنظرني رب أنظرني فأنظره، والكافر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظننا محيطا بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم، إذن الدعاء قد يقبل من الكافر، فالقبول متعلق بحكمته سبحانه وتعالى. طيب كيف نجمع بين هذا وبين النصوص التي فيها أن الدعاء يستجاب ما لم يكن مانع من ذلك المعاصي كأكل الحرام كما في حديث مسلم وطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له؟ كيف نجمع بين هذا الدنيا.
الأمور الدينية،
الأمور
الدينية،
يعني الأمور الدينية
التوفيق والهداية والجنة
ها يعني هذا الاستبعاد لكن ربما يحدث، يعني جمع بين الأدلة ها لا وأعطى أعطى الكافر فلما نجاه هنا الحديث فيه من موانع الإجابة مع توافر الشرط أشعث أغبر يمد يديه يكرر يا رب يا رب، هذه كلها شروط كلها صفات في القبول، لكن وجد مانع، فكيف مانع أكل الحرام يحول بينك وبين الإجابة ومانع الكفر ما حال؟ كيف هذا ها أستاذ إبراهيم؟ نعم بس احنا هذه فيها إشكالية، يعني فيها اشتباه، نحن نعلم الناس دائما عن منابر أنه لابد أن تكون خالية من الموانع حتى يستجيب الله عز وجل لك. كيف يستجيب الله وأنت عاصي أكل حرام يا سعد أطب مطعمك وهكذا، فكيف هذا يا عبد الله؟ أحسنت أحسنت، يعني الاستجابة لا تدل على الإكرام، فالدعاء دعاء الإكرام ودعاء إجابة الإكرام وإجابة الانتفاع وإجابة الفضل لا تكون إلا مع الخلو من الموانع، إنما إجابة الإجابة العامة بمقتضى أنه يجيب من دعاه المتعلقة بحكمته سبحانه وتعالى والمتعلقة بإقامة الحج على خلقه كالرزق تماما، فهذا إنما يكون للعموم، فليس إجابة الله الكافر دليلا على إكرام، بل قامت الحجة بهذا، قامت الحجة بهذا عليهم. أما إجابة الإكرام، أما إجابة التوفيق، أما إجابة الفضل، أما إجابة الانتفاع، أما فهذه إنما تكون بتوفر الشروط وانتفاء الموانع سلما من هذا. نعم.
قال الثاني: إجابة خاصة ولها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر، قال الله سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن أسبابها طول السفر والتوسل إلى الله سبحانه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه، وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له، وفي الأوقات والأحوال الفاضلة، وفيما تقدم دليل على أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار.
يبقى الإجابة إجابة عامة وإجابة خاصة. إجابة لا فرق فيها بين مؤمن وغير مؤمن، وإجابة خاصة. نعم.
وفيه الرد على من زعم من المتصوفة وأتباعهم أن الدعاء لا ينفع، وقولهم باطل مردود بأدلة الكتاب والسنة المتواترة والعقل وتجارب الأمم. وفيه أن الدعاء يطلق على السؤال والطلب ويطلق على العبادة، فالدعاء معناه لغة
يقال دعاء مسألة لو فيه الطلب ودعاء عبادة. نعم.
فالدعاء معناه لغة السؤال والطلب، وينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، وأما دعاء العبادة فهو سائل العبادات من تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة وغير ذلك، لأن العابد سائل في المعنى فيكون داعيا عابدا.
لأن العابد سائل في المعنى، أي ما صلى ما صام ما زكى ما حج ما جهد إلا والمعنى: اللهم تقبل هذا مني، اللهم أدخلني الجنة، اللهم اللهم ارض عني، وهكذا. يبقى هذا سائل بالمعنى، ودعاء الطلب والسؤال سائل باللفظ: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذا دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعاء مسألة، دعاء العبادة في كل عبادة، لأنك تدعو من جهة المعنى، أنت سائل بالمعنى، أنت ما قرأت القرآن إلا وترجو الإثابة، تدعو الله عز وجل بهذا، ترجو الجنة، يبقى سائل بالمعنى. فالدعاء مسألة وعبادة، ولهذا قال النبي: الدعاء هو العبادة. فما عبادة تخرج عن معنى الدعاء، لكن إما بطريق الطلب والسؤال، وإما بطريق إيه؟ العبادة والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله:
ولهذا بعض العلم يرجح دعاء الاستفتاح بسبحانك اللهم على اللهم باعد بيني وبين خطاياي، قالوا لأن الثناء يتضمن الدعاء والدعاء لا يتضمن الثناء، فيكون ما في ثناء أكمل وأبلغ مما فيه مجرد الدعاء. نعم. نعم. كله سنة، ما ثبت به النص، ما ثبت به النص كله سنة، ولا ينبغي الاختصار على دعاء دون دعاء. لكن قد لا حرج أن الإنسان يقدم دعاء دعاء فيكثر منه، إذا ورد العبادة بصيغ متعددة وكلها صحيحة استعملنا الجميع، مع أن يكون الاستعمال الغالب لما ترجح. فهذا ترجح عنه مثلا الثناء بالمعنى العام، الثناء مقدم على مجرد دعاء، فيكثر من دعاء الثناء استفتاح الثناء، لكن يأتي بالأدعيات الأخرى لأن النبي أتى بها، وليس الواحد أكمل. لكن تفهم أنك تأتي دعاء واحدا ولا تأتي بغيره، هذا خلاف السنة. لكن تكثر نعم، تكثر نعم، فتكثر من هذا الدعاء عن غيره، هذا لا إشكال، فتكون عاملا بالسنة. فالقاعدة إذا وردت السنة على صفات متعددة فالجمع بين هذه الصفات أولى من الاقتصار على أحدها. لكن كون الإنسان يكثر من هذه الصفات مثلا زي صيغة التشهد أتي بها كلها، لكن أن تكون عندي صيغة هي الغالبة عندي ما في إشكال، دعاء الاستفتاح ما في إشكال، التسبيح بعد الصلاة تسبيح والتحميد والتكبير ما في إشكال، الإنسان يكثر مثلا من صيغة لكن يأتي بكل الصيغ. نعم.
قال قوله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء.
فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته، نعم.
فلا يكون قط إلا عاليا ولا يكون فوقه شيء البتة، كما قال أعلم الخلق بربه، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه قريب في علوه
يعني
عال.
ماذا نستفيد من كلمة فإن علوه سبحانه من لوازم ذاته؟ الجواب عن سؤال قبل الاستواء على العرش، أين الله؟
في العلو.
في العلو، لابد أن نثبت العلو هذا. العلو هذا من لوازم ذاته، ما نقول كان في كل مكان أو نقول في لا. ولهذا نقول الاستواء علو خاص، هذا علو خاص، ثم استوى على العرش، يبقى هذا علو خاص، وهذه صفة فعلية، وإلا فالعلو صفة ذاتية. علو الله عز وجل فوق مخلوقاته هذه صفة ذاتية، علوه على عرشه صفة فعلية، لأن الله قال ثم استوى، إذن تعلقت بالمشيئة. الصفة الفعلية ما تعلقت بالمشيئة بخلاف الصفة الذاتية، فإنها لا تنفك عنه سبحانه. يبقى كونه عالم بذات صفة ذاتية، كونه على عرش بذات صفة فعلية، تباتم. لأن أحيانا تقرؤون أن علو بذات كذا صفة ذاتية، فيشكل عليكم كيف صفة ذاتية مع أنكم تقولون الاستواء صفة فعلية. نقول علوه بذاته صفة ذاتية، علوه بذاته على عرشه صفة فعلية. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. ماله حديث ينزل ربنا، ماله كيف تقول؟ كيف تقول؟ كيف ولا تقول معنى ينزل ربون وهو على عرش مستوى؟ كيف غلط. كيف يعني كان ورد عندك إشكال، كيف على عرش مستوى كيف ينزل؟ هذا هو. لكن ما معنى ينزل نزولا حقيقيا ليخرج له بس؟ نعم.
كما قال أعلم الخلق بربه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه.
ولهذا هذا يدل على أننا في حاجة إلى إيضاح أهل السنة في كل عصر. قد لا تجد هذه العبارة على لسنة الصحابة، على لسنة المتقدمين، فأنت تحتاج إلى فهم السلف الذي يوضحون به فهم من سبقهم وهكذا. نعم. فعبارة شيخ الإسلام عبارة عظيمة، وهو علي في دنوه قريب في علوه، هي التي دلت عليه الأدلة. نعم.
فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أقرب إلى أحدهم من عنق راحلته، وأخبر أنه فوق سماواته على عرشه مطلع على خلقه يرى أعمالهم، وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمته سبحانه وإحاطته بخلقه، وأن السماوات السبع،
وأنه لا يماثل مخلوقاته. لأن الإشكال يقع عندك بماذا؟ أن تقيس صفات على صفات المخلوقين، فتقول كيف؟ كيف هذه؟ إنما فرض ذهنك لما وقع شيء من التمثيل في ذهنك، كيف يكون على عرشه؟ كيف يكون وكيف ينزل؟ نعم.
قال والذي يسهل، قال وأن السماوات السبع في يده كخردلة في يد العبد، فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ انتهى من الصواعق. قال قوله في دنوه أي قربه، قوله في نعوته أي في صفاته، فالوصف
نعم علي في دنوه قريب في علوه. طب هل هذا يتعارض مع كلام شيخ الإسلام ابن القيم أن القرب قرب خاص؟ انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، إثبات القرب العام الذي معنى العلم هذا ليس منفيا، انتبهوا، إنما المراد تفسير القرب الوارد في نصوص القرآن والسنة، وليس نفي قرب الله من عباده بالإحاطة والعلم وكذا. فالمراد تفسير القرب الوارد في النصوص، وأن هذا القرب إذا كان لغير الله سبحانه وتعالى فهذا قريب بملائكته، وإنما أضاف إلى نفسنا ونحن أقرب على ما قال هنا، هذا يعني من باب خطاب الملوك إذا أردت عظيم شيئا وكذا أضافوا إلى أنفسهم، وإنما هو إلى ممالكهم ومن تحت أيديهم. إنما المذكور هو إما قرب من داع بالإجابة أو من عابد بالإثابة، اللي هو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ده قرب خاص، هذا قرب إيه خاص، قرب خاص. وأقرب ما يكون عبد النبي وساجد قرب خاص. يبقى إذا المراد بالقرب الوارد في نصوص الكتاب والسنة، إنما كمعنى عام وهو علم الله بعباده، القرب الذي بمعنى العلم، هذا يثبت ولا ينفى؟ فأرجو أن تنتبه لهذه المسألة حتى يحل لنا إشكال في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم، لأن قد يظن الظان أن شيخ الإسلام وابن القيم ينفون ما ينفيان ماذا؟ قرب الله بعلم. كيف الشيخ يقول هنا فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه؟ طب قريب في علوه بإجابة الداعي أو بإثابة المطيع؟ لا، ليس هذا هو المراد، إنما ما يتعلق بعلمه سبحانه، فهو على عرشه ولا يعزب عنه شيء من مخلوقاته. واضح يا أخواني بارك الله فيكم؟ طب أريد أن أسمع هذه كلام شيخ الإسلام في مسألة القرب الخاص، ما معنى كلام شيخ الإسلام يعني هنا؟ نعم، وهل ينفي شيخ الإسلام هو القرب بمعنى يعني العام ولا ماذا؟ يا عبد الرحمن تمام، يعني المذكور في نصوص الكتاب والسنة. ولهذا أظن هنا قال إيه؟ قال الشيخ هنا قال ابن القيم في المدارك على قولي وأنت الباطن فليس هناك شيء، قال فهذا قرب الإحاطة العام. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرات التعبد باسمه الباطن. قال تعالى وتسألك عباد عني فإني قريب، وفي الصحيح أقرب يكون عبد ربي وهو ساجد. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. نعم.
قال قوله في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل.
نعم، قال في نعوته أي في صفاته، فالوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان ليس مترادفين، فالوصف للذات والنعت للفعل. يعني هذا معنى دقيق لو دل عليه الدليل، ولا فالأصل النعت والصفة، فنقول في نعوته يعني في صفاته، وهذا معنى أنهما مترادفان وقيل متقاربان، فيكون الوصف عائد إلى الذات، ذات موصوفة، والنعت عائد إلى الفعل. نعم، نكتفي بهذا القدر.
شيخنا،
نعم،
الاستواء على العرش يعني هل يقال؟ نعم. هل يقال الآن استواء على العرش؟
هل يقال
بعد استواء الله على العرش صار صفة ذاتية؟
لا،
لأن لا تنفك عنه.
ما إذا قيل بعد استواء على العرش صار صفة ذاتية، ما في دليل. الصفة الفعلية حدها المتعلق بالمشيئة، فهي طالما تعلق بالمشيئة تكون فعلية، طالما تعلق بالمشيئة تكون فعلية،
يعني لا تنفك عن الله عز وجل.
ولو التي لا تنفك عن الله عن ذاته سبحانه وتعالى أبدا، لا قبل ولا بعد ولا شيء. نعم. لا، لو يعني لأنه أيضا يعني التفريق بمقتضى الربوبية ومقتضى ألوهية يعني هذا ليس بدقيق، يعني أيضا كان يقول مقتضى الألوهية أنه أيضا يجيب الكافر ويجيب المؤمن، لكن لو قلنا مثلا قرب إجابة إكرام وإجابة انتفاع وإجابة كذا وإجابة عامة بمقتضى ربوبيته فهذا أحسن، هذا أحسن وأفضل. نعم، حتى الإجابة الخاصة، يعني إجابة عامة وإجابة خاصة، حتى الإجابة الخاصة هي ليست خاصة بالمؤمنين كإجابة المضطر، هذه قد تكون للكافر. ولهذا جاء عند البخاري حديث الأمة ويوم الوشاح من أعجيب ربنا، كانت كافرة وكذا ولما سرقت شيئا مهم أنها يعني دعوت الله لأن دعت الله لأن نجاها من هذه ولم يفضحها لأسلمت، وألقت الوشاح كذا فجاء طائر وأخذه فأسلمت. فكانت تقول أو تقول عائشة لما أخبرتها ويوم الوشاح من عجيب ربنا وإنه لمن بلدة الكفر أن نجاني. نعم، وأيضا الذي يده هو الذي سيركم البر والبحر حتى إذا كنت في الفلك وجاءنا بهم ريح طيبة. نعم، ما هو هذا؟ هو هذا يعني، يعني الإجابة التي مقتضاها الرضا ومقتضاها الفضل ومقتضاها التوفيق ومقتضاها الانتفاع، هذه تكون خاصة، وهذه التي تكون خالية من الموانع وعلى قدر ما يصدق العبد. نعم.